بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنبدأ لقاءنا أيها الإخوة والأخوات في هذا اليوم بالتعليق على كتاب رياض الناظرة أولا، وذلك لقلة ما تبقى في الفصل الذي سبق أن شرعنا فيه في اللقاء الماضي، ثم بعد ذلك ننتقل بإذن الله إلى دراسة كتاب التوحيد. فأقول وبالله التوفيق، تقدم معنا أيها الإخوة في اللقاء السابق بيان منزلة الفصل 25، والذي عنون له المؤلف بقوله أن القرآن شفاء لما في الصدور من الأمراض ورحمة جالبة للخير، وما جاء في هذا العنوان من التنبيهات الهامة، وما قصد به المؤلف رحمه الله تعالى من عقد هذا الفصل وذكره في هذا الكتاب. تقدم في الدرس الماضي القراءة لبعض ما ذكره الشيخ من أمراض القلوب وطريقة علاج القرآن لها، وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ومن ذلك داء الكبر. تفضل طارق.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك داء الكبر، الذي هو شر الأدواء وأخسها وأسقطها، وهو رد الحق واحتقار الخلق والتعاظم عليهم.
نعم، الكبر عمل قلبي وخلق باطني تظهر آثاره على الجوارح عند التعامل مع الآخرين وعند ورود الحق وعرضه على المرء. والكبر مرض شهوة وداء نفسي يدل على خبث الطوية وعلى فساد القلب والعياذ بالله. وإذا كان كذلك، يعني إذا كان الكبر مرض شهوة، فإن أمراض الشهوات قد عالجها القرآن كما تقدم معنا في اللقاء السابق بالتذكير والوعظ والترهيب وبيان آثار هذا المرض القبيحة وعواقبه الشنيعة العائدة على المتخلق به. وكذا أيضا من طرق العلاج الترغيب في ضده وما فيه من الفضائل والعوائد الحميدة ونحو ذلك. فما هي الطرق العلاجية التي جاء بها القرآن لعلاج الكبر واقتلاعه من القلب؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة وجوه تصل إلى 8 تقريبا في علاج هذا الداء، جاء بيانه في كتاب الله تبارك وتعالى. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حقيقة هذا الخلق، فقال: داء الكبر الذي هو أشر الأدواء وأخسها وأسقطها. هذا هو داء الكبر، خلق من أشر الأدواء وخلق من أخس الأدواء وخلق من أسقط الأخلاق، خلق من أشر الأخلاق وخلق من أخس الأخلاق وخلق من أسقط الأخلاق. وحقيقته رد الحق وعدم قبوله، وأيضا احتقار الخلق والتعاظم عليهم والتطاول عليهم والتعالي عليهم وازدراءهم والتنقص منهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا أيها الإخوة الخلق قد تقدم معنا في الفصل 19 عند المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عليه وبيان صفة المتكبر والفرق بين المتكبر والمتواضع وعلامة كل منهما. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان الطرق التي جاء بها القرآن لعلاج هذا الداء، فقال:
أخبر تعالى في عدة آيات أن هذا ليس من صفات الأزكياء ولا الأخيار من العباد.
نعم، هذا هو الأمر الأول، الإخبار بأن خلق الكبر ليس من صفات الأزكياء من الناس الذين زكاهم العلم وحب الخير والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولا هو من صفاته أيضا الأخيار العباد، كما قال الله جل وعلا: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. فأهل الخير والصلاح والزكاة لا يستكبرون على عباد الله جل وعلا. إذن هذا هو الأمر الأول. نعم.
وأنه من صفات الجبابرة الذين لم يعرفوا ربهم.
نعم، كمل.
ولم يعرفوا حقيقة أنفسهم.
إذن الأمر الثاني الإخبار بأن خلق الكبر من صفات الجبابرة الذين لم يعرفوا الله جل وعلا حق المعرفة، ولم يعرفوا أيضا أنفسهم حق المعرفة، كما قال الله جل وعلا: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. فقوم عاد أهل كبر وتعالي وتعاظم واستكبار والعياذ بالله. فإذا هذا طريق من طرق التنفير والتحذير والنهي عن هذا الخلق، أنه من خلق الجبابرة والذين لم يعرفوا ربهم ولا أنفسهم. نعم.
وأن قلوبهم امتلأت من هذا الخيال الباطل، وهو التعاظم على الحق الذي يجب على جميع الخلق الدخول تحت رقه، وهو غاية شرفهم، فعبودية الله والافتقار له والخضوع له أكمل خلعة
خلعت.
أكمل خلعة خلعت على العبد وأفضل عطية يعطاها. فالمتكبر خلع هذه الخلعة فالمتكبر خلع هذه الخلع العالية واستبدل بها الخلع الخسيسة، الكبر الذي هو خيال لا يبلغه العبد بالكلية. ولهذا قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.
نعم، الطريق الثالث للتحذير من الكبر والتنفير منه كما قال الشيخ وصفه بأنه خيال باطل، وهذه كلمة ينبغي أن يتأملها القارئ. فالكبر خيال باطل، ما معنى هذا؟ يعني أن المتكبر يعيش في أوهام لا حقيقة لها في الواقع، فهو يتطاول ويرى في نفسه العظمة ويلقي على نفسه الهالة الكبيرة وأنه ذو شأن وأنه ذو كذا وقدر إلى آخره، وحقيقة الأمر أنه ليس بشيء لا عند الناس وقبل ذلك ليس بشيء عند الله جل وعلا. فالمتكبر يعيش في خيال، يرى نفسه أعلى من غيره وأكبر من غيره وأفضل من غيره وأقدر من غيره إلى آخره من الصفات التي ليس فيه منها شيء إلا الصفات الذميمة. فالصفات الذميمة والعياذ بالله قد امتلأ قلبه، نسأل الله السلامة والعافية منها. فيقول الشيخ وأن قلوبهم أي أهل الكبر امتلأت من هذا الخيال الباطل. ما هو هذا الخيال الباطل؟ التعاظم على الحق الذي يجب على جميع الخلق الدخول تحت رقه، الاستسلام للحق وتعظيم الحق أمر لازم في حق كل امرئ. لماذا؟ لأن شرفه وتحقيقه العبودية في تعظيم الحق والاستسلام له والعمل به. ولهذا قال رحمه الله فعبودية الله والافتقار له والخضوع له أكمل خلعة خلعت على العبد وأفضل عطية يعطاها. فخير ما يتحلى به المرء وخير ما يلبسه ويتزين به هو تعظيم الحق وإجلال الحق وقبول الحق. نعم.
وكذلك الكبر على الخلق واحتقارهم وازدرائهم
واحتقارهم وازدرائهم
لا ريب أنه أشر الأخلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعم.
هذا هو الجانب الثاني أو الطرف الثاني من الكبر، وهو احتقار الخلق، احتقار الخلق وازدراء الخلق. وهذا له لا شك علامات، فازدراء الخلق واحتقار الخلق يكون بالنظر إليهم بعين النقص وأنهم ليسوا بشيء، وهذا يظهر يعني ازدراء الخلق من خلال الحديث معهم، من خلال الجلوس بينهم، من خلال المشي بينهم، كل هذا يظهر. ولهذا كان من وصايا لقمان رحمه الله تعالى وغفر له لابنه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. فالمشي والعياذ بالله بفخر والمشي بغرور لا شك أن هذا من علامات الكبر. وأيضا احتقار الناس يظهر من خلال فقط أحيانا اللقاء، ولذلك تجد بعضهم إذا سلم على بعض الناس ممن هو دونه سلم عليه بطرف أصابعه، مع أن السنة أن يسلم عليه بكامل كفه، يضع كفه في كف أخيه، وبهذا ينال الأجر والثواب المترتب على المصافحة، فالمصافحة عبادة وقربة إلى الله جل وعلا. فبعض الناس لا يكاد يسلم على من دونه أو من يزدريه ويحتقره إلا بطرف أصابعه والعياذ بالله، ولا شك أن هذا من الكبر. أو يتحدث معه ويلوي عنقه. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الإقبال على من يتحدث معه ويحاوره صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
ولو علم المسكين ماذا فاته من الخير وماذا حصل له من الشر والمقت لناح على نفسه وندبها، وعلم أنه وضعها في أسقط المواضع وعرضها للعقوبات المتنوعة.
نعم، هذا طريق رابع، فضل الشيخ، من طرق تحذير القرآن وعلاجه لمرض الكبر، التنبيه على فوات الخير بسبب التخلق بهذا الخلق، فمن يتكبر يفوته خير عظيم، وأيضا في الوقت نفسه يجني شرا كبيرا على نفسه. فإذا عندنا أمران: الأمر الأول فوات الخير المترتب على ترك الكبر، أعني التخلق بخلق تواضع، وأيضا ما يترتب على ذلك، أعني التخلق بخلق الكبر، من الشر. ولهذا قال الشيخ: لو علم هذا المسكين المتكبر ما فاته من الخير وما حصل له من الشر لناح على نفسه وندبها، وعلم أنه وضعها في أسقط المواضع، بل وعرضها أيضا للعقوبات المتنوعة. نعم.
حذرهم تعالى من هذا الخلق الرذيل بأنه لا يحب المتكبرين.
وهذا وجه خامس من الأوجه الشرعية التي جاء بها القرآن في التحذير من خلق الكبر، بيان أن الله جل وعلا لا يحب هذا الخلق، كما قال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. فالله لا يحب هذا الخلق، بل يبغضه سبحانه وتعالى. نعم.
بل يمقتهم أشد المقت ويوقع عليهم اللعنة منه ومن عباده.
هذا وجه سادس، أن المتكبر يعرض نفسه للعنة الله جل وعلا، والطعن واللعنة أيضا من العباد. نعم.
وأن النار مثوى المتكبرين.
وهذا وجه سابع، التحذير والتنفير من هذا الخلق ببيان عاقبته، وأن مآل أهل الكبر إلى النار والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. نعم.
وأن من تكبر أهانه الله وخذله.
نعم.
ومن تواضع أكرمه ورفعه بما في خلق التواضع من الخير والبشارة والثواب العاجل والآجل. وأن
نعم، هذا وجه ثامن من الأوجه التي جاء بها القرآن في علاج الكبر، بيان أن المتكبر مهان وذليل، وهذه الإهانة قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة ولا بد. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. تصوروا هذا الذر الذي لا يكاد يرى، دليل على ماذا؟ أن الجزاء من جنس العمل. قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، من كل جهة، كل ناحية يغشاهم ويأتيهم الذل والعياذ بالله. تصوروا،
بعد أن كان متعاليا متطاولا على عباد الله جل وعلا، يأتي يوم القيامة وهو في هذا الحجم فيداس والعياذ بالله من العباد، أمثال الذر لكنهم في صورة إيش؟ رجال، فيذلون العياذ بالله. وتصوروا هذا الموقف، وانظروا إلى هذا الخبر أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: يغشاهم الذل من كل مكان، أينما اتجهوا فالذل أمامهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا طريق من طرق ماذا؟ التحذير والتنفير من الكبر وعلاج القرآن له. أيضا وجه تاسع وهو بيان ضده وهو خلق التواضع وما فيه من الإكرام والرفعة والخير والبشارة والثواب العاجل والآجل، وهذا من طريقة القرآن الكاملة، التحذير من الخلق الرذيل وبيان فضل الخلق المقابل له. نعم.
وأن المتواضع قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الرحمة، قريب من الجنة، بعيد من النار، والمتكبر بضده.
نعم. والحديث عن التواضع أيها الإخوة تقدم معنا بالتفصيل في الفصل 19، فارجعوا إليه. نعم.
فما زال الله يشرح لهم عن هذا الخلق ويصوره بأشنع صوره ويذكر آثاره
بأشنع صورة
ويصوره بأشنع صورة ويذكر آثاره القبيحة حتى اقتلعه من قلوب المؤمنين واستبدلوا به خلق التواضع الجميل، خلق الأنبياء والأصفياء والأولياء.
نعم. هذا ما يتعلق بطريقة القرآن في علاج هذا الداء. ولا شك أيها الإخوة أن من كان صادقا فيما بينه وبين ربه وكان في نفسه شيء من هذا الخلق الرذيل، إذا سمع هذه الوجوه وهذه الطرق الشرعية للعلاج يخاف على نفسه. من ذا الذي يرضى لنفسه أن يكون مهانا ذليلا يوم القيامة؟ السلام ورحمة الله وبركاته. ومن ذا الذي يرضى أن يكون خاليا من صفات الأزكياء والأخيار من عباد الله، أو أن فيه صفة من صفات أهل العتو والجبابرة والتطاول على عباد الله جل وعلا، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها العلامة الشيخ بن سعدي رحمة الله تعالى عليه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى داء آخر أيضا جاء علاجه في القرآن وهو داء الحسد. نعم.
ومن ذلك داء الحسد والغل والحقد والغش للعباد.
نعم. الحسد عافاني الله وإياكم منه مرض نفسي وشهوة أيضا من الشهوات القلبية الخطيرة التي تفتك بالقلب وتهلكه، وقد سلك القرآن في علاجه طرقا عديدة. والحديث عن هذا الداء يعني يطول أيها الإخوة، لذا من المهم لطالب العلم أن يقف على النصوص الواردة في هذا الداء وعلى آثار الحسد وما يترتب عليه، وأن يفتش عن أسباب هذا الداء الذي يقع في القلب وعلى طرق علاجه وعلى ما يضاده أيضا. وقد أشار الشيخ رحمه الله تعالى هنا إلى بعض الطرق الشرعية التي جاءت في النصوص في علاج هذا الداء. يقول من ذلك داء الحسد. ما هو الحسد؟ ربع بيت. شو الحسد؟ ولا معروف يعني؟ ها؟ عبد الرحمن في بالك شيء؟ لا تعريف يعني. بو تمني زوال النعمة. نعم. غيره وعلي. تمني زوال النعمة عن الغير تحولها إلى نفسه. بعد اتهام الله في قضاء وقدر، هذه نتيجة الشيخ. نعم. هذا الكلام الذي ذكرتموه يذكره كثير من أهل العلم، لكن نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شروحاته على أن حقيقة الحسد هو كراهية فضل الله جل وعلا على الآخر، أو كراهية ما أنعم الله جل وعلا على الغير، فالحاسد يكره هذه النعمة، ولذلك يأتي إيش؟ تمني الزوال لها على الغير، وهو في الحقيقة كما تفضل الشيخ أبو عبد الله أنه يتهم رب العالمين سبحانه وتعالى في قضائه وقدره. والواجب أن يقف الإنسان يعني على ما جاء في كتاب الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، هذا فضل الله يا أخي، وفضل الله يؤتيه من يشاء من عباده، ليس لأحد أن يعترض على ذلك. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا عدة طرق من طرق القرآن في علاج هذا الداء، نقرأها معا ونعلق على ما ييسر الله جل وعلا. نعم.
أخبرهم أنه خلق الأراذل وأنه موجب لسخط الله وعقابه.
نعم، الحسد خلق رذيل، ولذلك لا يتخلق به إلا الأراذل، وعلى رأس هؤلاء الأراذل إبليس ومن مشى في طريقه كاليهود والنصارى والمنافقين، ولهذا قال الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم إيش؟ كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. لاحظوا، يتمنون أن المسلمين يعودون كفارا ويكونون كما هم عليه من الدين الباطل، حسدا من عند أنفسهم. ولهذا ما نلمسه في الواقع من هذا الكيد الكبير للمسلمين هو نتيجة وثمرة للحسد الواقع في قلوب هؤلاء الحساد. نعم. إذن الأمر الأول من طرق علاج القرآن لهذا الداء الإخبار بأنه من خلق الأراذل. نعم.
ونقص الإيمان وخلو القلوب.
والثاني أنه موجب لسخط الله جل وعلا، فمن الأسباب الموجبة لسخط الله أن يكون الإنسان متخلقا بهذا الخلق. والثالث أنه موجب لنقص الإيمان، لا شك أنه يوجب نقص الإيمان لأنه معصية، ولذلك الحسد يسري في الإنسان سريا سريعا، خصوصا إذا تجاوب المرء معه ولم يقاومه أو يحاول دفعه، فالاسترسال مع الحسد يجعل الإنسان والعياذ بالله في نقص في دينه وإيمانه. نعم.
وخلو القلوب من النصح الذي هو أساس الخير.
نعم، هذا طريق رابع، أن الحسد موجب لخلو القلب من النصح للآخرين وعدم سلامة الصدر لهم، ولهذا الناصح وسليم الصدر ينصح للناس ويبذل الخير لهم ويحب أن يكونوا على أفضل ما يحبه الله جل وعلا من الخير والفضل والإحسان والتوفيق، لكن الحاسد لا يتمنى هذا أبدا، بل يتألم نسأل الله السلامة والعافية إذا وجد أحدا قد نال خيرا أو ظفر بخير. فهذا هو الوجه الرابع، أن الحسد موجب لخلو القلب من النصح. ماذا يأتي محل النصح؟ الغل، الحقد، الحسد، الكراهية لنعمة الله جل وعلا على العباد. نعم.
وأنه خلق الجبابرة الذين أوقع بهم العقوبات. نعم. كقوم شعيب وغيرهم. وأنه من
هذا الوجه الخامس الإخبار بأن الحسد من خلق الجبابرة. نعم.
وأنه من البغي الذي يعود ضرره على الباغي.
وهذا وجه سادس الإخبار بأنه من البغي والعياذ بالله، لكن ضرره يعود على من؟ على الباغي، على الحاسد، لا على المحسود. هذه نهاية الحسد. نعم.
وأن القلوب المتصفة به قلوب منحرفة عن الخير مقبلة على الشر، وكفى بهذا شرا وضررا.
وهذا وجه سابع الإخبار بانحراف القلب المتصف بالحسد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، يعني مفهومه إذا وقع فيهم الحسد ماذا؟ قل فيهم الخير ودب فيهم الشر. لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. والحديث أخرجه الطبراني في معجم الكبير وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب. نعم.
وبمقابلة ذلك أخبرهم تعالى بأن النصح
هذا هو الوجه الثامن الإخبار بما يضاد الحسد وينافيه ويخالفه والترغيب فيه وبيان فضله وحميد العاقبة لمن يتحلى بضده، وهو سلامة الصدر والنصح للعباد. نعم.
أخبرهم تعالى بأن النصح وسلامة الصدور من أخلاق الأنبياء وأوصاف الأصفياء، وأن الدين هو النصيحة بأكملها.
نصيحته.
وأن الدين هو النصيحة بأكملها، وأن من خلا من النصيحة فقد فقد دينه وفقد أخلاقه، وأن خواص المؤمنين هم الذين يدعون ربهم ويجتهدون في زوال هذا الخلق عنهم، فيقولون: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
نعم. وهذه علامة ظاهرة من علامات سلامة الصدر وطيب النفس للآخرين، الدعاء لهم، الدعاء لهم وحب الخير لهم، كما قال الله جل وعلا هنا عمن جاء بعد الصحابة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحديث على سلامة أو عن سلامة الصدر تقدم معنا بالتفصيل في لقاءين عند التعليق على معالم في طريق طلب العلم، من شاء منكم فيرجع إليه. نعم.
وأن من جمع الله له بين محبة الله والنصح لعباد الله
والنصح
لعباد الله فقد جمع كل خير. ما زل الله في كتابه وعلى لسان رسوله يعالج العباد عن هذا الخلق بهذه العلاجات العالية الناجحة المضمون لها الشفاء، حتى ظهرت آثارها على المؤمنين وبدت أنوارها وخيراتها على المستجيبين.
نعم. ولا شك أن العاقبة بهذا تكون طيبة. وتأملوا قول الشيخ رحمه الله تعالى: ما زال الله في كتابه وعلى لسان رسوله يعالج العباد عن هذا الخلق بهذه العلاجات العالية الناجحة المضمون لها الشفاء. وهذا يدل على أن مصدر علاج أمراض القلوب ومنها الحسد ماذا؟ الكتاب والسنة، الوحي، وبنود الوحي لا يكون هناك شفاء ولا عافية. نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما يتعلق بداء الحسد وطريقة القرآن في علاجه كما نبه الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، ننتقل إلى آخر مثال ذكره الشيخ رحمه الله وهو داء الغفلة. نعم.
ومن ذلك داء الغفلة والإعراض عن الله وعن طاعته.
نعم، داء الغفلة كغيره من أدواء القلوب، وهو داء عضال، نسأل الله العافية. من ابتلي به انحرف عن الصراط المستقيم وأوشك على الهلاك وأغلق على نفسه أبواب الخير وفتح عليها أبوابا من الشر لا تخطر بباله. والقرآن عالج هذا الداء بوسائل متعددة، أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعضها كما سيأتي إن شاء الله قراءة ما قرره الشيخ. والغفلة أيها الإخوة معناها هي اتباع ما تشتهيه النفس من المنهيات والجري وراء ما تهواه من ارتكاب المحرمات، فيجمع الغافل بين الإعراض عما جاءت به النصوص من الحق وبين ارتكاب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فيقع في غفلة شديدة عن الخير لنفسه وعمن حوله. والغفلة من أمراض الشهوات كذلك، والقرآن عالجها بطرق من طبقها وقام بها عوفي بإذن الله جل وعلا من هذا الداء. ولذا من المهم لطالب العلم أيها الإخوة أن يتنبه إلى الآيات المتعلقة بالغفلة عند قراءة القرآن وتلاوته، فالقرآن جاء ببيان خطر هذا الداء وهو الغفلة، وجاء أيضا ببيان علامات الغفلة وأسباب الغفلة وطرق الخلاص من الغفلة. هذه مباحث ومسائل لا بد من إدراكها، لكن كما ترون نحن الآن في صدد يعني قراءة هذا الكتاب والاستفادة مما قرره الشيخ رحمه الله علي بن سعدي في هذا الجانب، وهو جانب الاستشفاء بالقرآن لهذه الأدواء كيف يكون. وإلا في الحديث عن كل خلق من هذه الأخلاق الذميمة يعني يطول. نعم.
بين تعالى أنه مناف لما خلق له العباد، فإن الله خلقهم ليعبدوه وأسدى عليهم النعم ليشكروه، فينقلهم بذلك من نعم إلى أكبر منها.
نعم، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية، القيام بطاعة الله والاجتهاد في توحيده والسعي في تحقيق عبادته سبحانه وتعالى. والغفلة مضادة لهذا المقصود العظيم، وهو تحقيق الإيمان والتوحيد لله جل وعلا. نعم.
وأن الغافلين المعرضين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساهم مصالحها ومنافعها حتى أهملوها وضروها غاية الضرر. وأن غاية المعرض،
هذا هو الوجه الثاني. الوجه الأول في طريقة القرآن لعلاج هذا الداء بيان أنه مخالف للغاية من خلق الخلق، بيان أنه مخالف للغاية من خلق الخلق. الثاني بيان أن الغافلين المعرضين ممن نسوا الله جل وعلا، فكانت العاقبة والعياذ بالله أن أنساهم أنفسهم. وفسر الشيخ رحمه الله تعالى معنى هذا فقال: أنساهم مصالحها ومنافعها حتى أهملوها وضروها غاية الضرر. ما ظنكم بمن كان هذا حاله؟ كيف يعيش؟ يعيش كالبهيمة والعياذ بالله، لا يعرف لنفسه مصلحة ولا طريقة منفعة وليس له غاية يسعى إليها. نعم.
وأن غاية المعرض أنه أعرض عمن كله.
نعم، عمن كل السعادة.
وأن غاية المعرض أنه أعرض عمن كل السعادة.
عمن كل السعادة كله.
عمن كل السعادة والخير والفلاح في الإقبال عليه.
نعم.
إلى من كل الشقاء والخيبة والخسران في الإقبال عليه. إلى من كل الشقاء والخيبة والخسران في الإقبال عليه. استبدل الخسيس بالنفيس والأمور الدنية عن الأمور العلية.
نعم، هذا وجه ثالث من أوجه تحذير القرآن وعلاجه لهذا الداء، أنه في الحقيقة ترك الإقبال على الله جل وعلا الذي من أعرض عنه فقد أعرض عن السعادة والفلاح بأجمع، وأقبل على من كل الشقاء والخسران والخيبة في الإقبال عليه، وهذا شأنه كما قال الشيخ، استبدل الخسيس بالنفيس والأمور الدنية عن الأمور العلية. نعم.
وأن المعرضين ييسرون،
هذا وجه رابع. نعم.
وأن المعرضين ييسرون للعسرى ويجنبون اليسرى ولا يزالون ينتقلون من شقاء إلى آخر.
نعم، وذلك لأنهم قد اختاروا هذا الطريق وأثروه على طريق الحق، فلما سلكوا طريق الحق جاءت الغواية إليهم والعياذ بالله، وقيضت لهم الشياطين التي تؤزهم إلى الشر أزا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وأنهم حرموا الخيرات وحصلوا على الشرور والحسرات.
نعم، هذا وجه خامس. نعم.
ونعى على المعرضين أحوالهم كلها،
هذا وجه سادس. نعم.
وأن أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم أغنت عنهم شيئا ولا استفادوا منها إلا قيام الحجة، فتبا للمعرضين وما أقبح أحوال الغافلين. ثم في مقابلة ذلك،
وهذا وجه سابع. نعم.
يذكر تعالى حالة المنيبين المقبلين عليه، الراجين لفضله، الطامعين في بره، وأنه تعالى سيجازيهم من خيره وبره العاجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنهم في حياة طيبة ونعيم عاجل وطمع في نعيم آجل، وأخبر تعالى أن لهم الفوز المطلق والسعادة الأبدية، فبهذه الأدوية الجليلة أقبلت القلوب إليه وصغت إليه الأفئدة.
قلوب يا بعض.
أقبلت القلوب إليه وصغت إليه الأفئدة وتزودت من طاعته أكمل حظ وأوفر نصيب.
نعم، هذا الوجه السابع بيان ضد الإعراض، وهو الإنابة إلى الله والإقبال عليه والاجتهاد في رجاء فضله والطمع في بره سبحانه وتعالى، ولا شك أن من كان هذا حاله نال خيرا عظيما في الدنيا والآخرة، فهذه طريقة من طرق علاج القرآن لداء الغفلة، وهو الترغيب في ضد هذا الداء. نعم.
وقوى ذلك أن القلوب الصحيحة مجبولة على محبة الكمال وعلى محبة من أحسن إليها، والله تعالى له الكمال المطلق التام من جميع الوجوه، لا غاية لكماله ولا منتهى لجلاله، ومنه النعم كلها ظاهرها وباطنها.
نعم، ولا شك أن القلب إذا كان صحيحا وسليما فإنه يقبل كل حق يرد عليه، لأن هذا هو الذي يتوافق مع الفطرة التي فطر الله جل وعلا العبادة عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فكل مخلوق فطر على حب الحق وعلى إيثار الحق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وغيره. فإذا جاءه الحق، ولا شك أن الحق كمال، فإنه يقبله، وإذا قبله لا شك أنه نمى هذا الخير فيه وكثر وزاد يوما بعد يوم، فهذا يعالج ما قد يرد على القلب ويطرد ما قد يكون من الغفلة التي تكون عليه. نعم.
فيا ويح المعرضين الغافلين عنه، ويا سعادة المقبلين عليه، فهذه أمثلة توضح لك وجه أن هذا القرآن جعله الله شفاء لما في الصدور، ورحمة وهدى، قس عليها كل داء قلبي وبدني، وبالله التوفيق.
نعم، كما قال الشيخ، هذه أمثلة ذكرها رحمه الله تعالى، وبين من خلالها طريقة القرآن في علاجها والاستشفاء بالقرآن كيف يكون. ذكر الغفلة، وذكر الحسد، وذكر الكبر، وذكر الرياء، وذكر الشح إلى غير ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: فهذه أمثلة توضح لك وجه أن هذا القرآن جعله الله شفاء لما في الصدور، قس عليها، يعني اجعل ما تقدم أمثلة، واجتهد في أن تجعل ما تقف عليه من الأدواء والأمراض علاجا من خلال القرآن بالطريقة التي بينت لك في هذا الفصل. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصرنا بالحق، وأن يوفقنا للعمل بكتابه والاجتهاد في تطبيق هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلم. ثم قال الأذان يا أبو عبد الله ربع ساعة. طيب، إذا شيء في الدرس 5 دقائق، وبعدين ندخل في كتاب التوحيد. هي فروق كبيرة جدا، تصل إلى 10 فروق. يقول الأخ: هل هناك فرق بين الحسد والعين؟ ذكرت هذه الفروق في شرح أعلام السنة المنشورة، لكن من الفروق مثلا بينها أن الحسد يسعى إليه ويجتهد صاحبه إيش في القيام به، يعني يأتي بموجبات ما يضر المحسود، بخلاف العين. العين لا تكون مقصودة، إنما هي غالبا ناتجة من ماذا؟ من الاستحسان والإعجاب. الحسد في الغالب لا يصدر إلا من نفس خبيثة، نسأل الله العافية، بخلاف العين قد تصدر من الصالح والطالح، ولذلك وقعت العين من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. العين يظهر أثرها في الغالب سريعا، بخلاف الحسد يأتي التأثير إيش تدريجيا. هذه بعض الفروق، وهناك فروق أخرى ممكن ترجع لها. تفضل الشيخ. متقاربة. نعم. يقول الشيخ: هل الإعراض والغفلة شيئان أم شيء واحد؟ وإذا كان شيئين فما هي مواضع الاتفاق والاختلاف؟ الجواب: هما شيء واحد، الغفلة والإعراض شيء واحد. قد تكون يعني الإعراض نتيجة الغفلة، نعم، أحيانا قد يكون الإعراض نتيجة للغفلة، لما غفل جاء الإعراض عن الحق، لكن في الغالب هما شيء واحد. تفضل. مع التعبد، مع التعمد، نعم، حتى الغفلة، حتى الغفلة فيها تعمد، يعني بذل أسباب الغفلة أساسا، لكن سمي غافلا من خلال التعريف الذي ذكرناه، لعل إيش يتبين. نقلنا فيه تعريف الغفلة يعني الجري وراء ما تشتهيه النفس وترغب فيه وتميل إليه من المنهيات والمحرمات، فهذا وصف كونه يمارس هذه الأشياء، هذا الغفلة وصف له.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.